كي ترقى طبت وحييت طبت وحييت حفاظ الوحي شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، علي حيدر، خالد غلامي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذا عصيت النبي محمد صلى الله عليه وآله بين الأقربين والأبعدين، وأيقن الرهبان أنه هو النبي المبعوث في آخر الزمان بعد أن تجلت لهم كراماته التي أبهرت عقولهم وقلوبهم.
يا ميسرة.
نعم نعم أيها الراهب.
يبدو أنكم عائدون إلى مكة.
نعم نعم، بعنا بضاعتنا كلها وبسرعة مذهلة.
هذا بفضل بركة محمد يا ميسرة.
لا شك في ذلك أيها الراهب، لا شك في ذلك.
يا ميسرة.
نعم.
إذا عدت إلى مكة ووصلت إلى مولاتك خديجة بنت خويلد فاقرأها عني السلام، وأعلمها أنها قد ظفرت بسيد الأنام، وسيكون لها شأن من الشأن وتفضل على سائر الخاص والعام.
سمعا وطاعة أيها الراهب، ولكن كيف عرفت ذلك؟ ها؟
لقد رأيت فيه كل الصفات الدالة على ذلك في كتبنا.
وماذا رأيت أيها الراهب؟
رأيت أنه حقا النبي الموعود الذي بشرت به التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية. لذلك أحببت أن أهنئ خديجة بنت خويلد بزواجها من هذا النبي المبارك.
سأبلغ مولاتي ما قلت. نعم.
وبشرها بأن نسل هذا النبي سيكون منها، وسيبقى نسلها مباركا فيه إلى آخر الزمان، ويحسدها عليه الناس.
ما أروع هذه البشارة أيها الراهب.
وأعلمها يا ميسرة، أعلمها أنه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأصفاهم سريرة. لكني خائف عليه يا ميسر.
مما خوفك أيها الراهب؟
خوفي على محمد من اليهود في الشام. احذر عليه يا ميسرة حتى يعود إلى البيت الحرام.
روحي لمحمد الفداء.
بارك الله بك، بارك الله بك.
وعاد محمد من تجارته إلى مكة في الربح الوفير، وكان أبو جهل يظن أنه لم يبع شيئا، وعاد إلى خديجة بالخسارة الفادحة.
أراك ضحكا يا أبا الحكم.
أضحك على خيبتكم في هذه الرحلة.
أفصح يا أبا الحكم.
والله ما رأت خديجة سفرة أشأم من هذه.
كيف؟
ها قد عاد محمد ولم يبع من بضاعة خديجة شيئا.
خاب ظنك يا أبا جهل. أقسم لك أن أصحابك لم يخبروك بحقيقة الأمر.
وما حقيقة الأمر يا ميسرة؟
إن محمدا باع بضاعته بأسرع مما باعه الجميع وبأضعاف ما باعه الآخرون، وها هو قد عاد بالربح الوفير.
ما هذا الكلام؟ أغرب عن وجهي يا ميسرة، وإلا علوت رأسك بسيفي هذا. أغرب عن وجهي. لا رأيت خيرا.
بعد اغتنام أبو جهل وغضبه الشديد، جاءه رجل من اليهود يقال له سعيد بن قطمور، وكان من أحبار اليهود وكهنتهم، وكان قد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وآله.
من اغتمامك يا أبا الحكم؟
لقد أرهقني محمد، فقد ذاع صيته وعلى شأنه وكثر أتباعه ومحبوه.
وليس هذا وحسب، فإن ابن أخيك هذا سيسفه أحلامنا عن قريب، وسيعطل أدياننا ويرمل نساءنا أيضا.
وماذا نفعل أيها اليهودي؟
نقتله.
ومن ذا الذي يقدر على قتل محمد؟ قل لي.
أنا أحتال على قتله.
كيف أيها الكاهن؟ كيف؟ قل لي.
اسمع، سأذهب إلى محمد بقصد شراء بضاعة منه، وأشترط عليه أن يذهب معي لتناول الطعام في بيتي، وليحصل لنا البركة أيضا.
نعم نعم.
فإذا وصل البيت سأمر زوجتي أن تصعد سطح الدار لتلقي على رأسه الرحى فتقتله ونستريح منه.
إنها فكرة جيدة. أقسم باللات والعزى، إن أرحتنا من محمد لأهديك هدية تغنيك في عمرك كله.
اطمئن، سأفرحك يا أبا جهل، اطمئن.
وذهب الكاهن اليهودي لتنفيذ خطته في قتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن أدخل النبي داره قال:
أهلا أهلا بخير البشر، أهلا بأفضل من غاب وحضر. تفضل تفضل هنا. نعم اجلس هنا يا محمد وسآتيك بالطعام حالا. اسمعي جيدا يا امرأة، خذي معك هذه الرحى واصعدي إلى سطح الدار وألقيها على رأس محمد
حسنا
قبل أن يبعث ويعطل أدياننا. نعم ساعديني يا امرأة في قتله وأريحين منه، فبقتله تتم سعادتنا.
سمعا وطاعة.
صعدت زوجة اليهودية على سطح الدار ومعها الرحى، فلما خرج النبي صلى الله عليه وآله همت أن تلقي عليه الرحى، فأمسك الله يديها ورجف قلبها من نور وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، فسقطت الرحى على ولديها الصغيرين فماتا في الحال. فافتضح أمر اليهودي بين الناس بعد أن خسر أعز ما لديه، وارتفع شأن محمد وتألق نجمه قتبا وسحقا لأعداء محمد.
أنت مساء يا أم طالب.
أهلا بك يا أبا طالب، لقد تأخرت هذه الليلة.
لقد شغلني سلوك محمد.
وكيف؟ وأين هو محمد؟ لما لا أراه معك؟ هل حدث مكروه لعزيزي ولقرة عيني؟
اهدئي يا فاطمة ولا تقلقي على محمد.
كيف لا أقلق عليه وأنا لا أعلم أين هو الآن؟ هل تخفي علي أمره يا أبا طالب؟
كيف أخفي عليك أمر محمد وأنا أعلم أنك له كأمه؟
إذن أخبرني بولدي يا أبا طالب.
ولدك في رعاية الله وحفظه.
وأين هو الآن؟
منذ أيام ومحمد يحب الخلوة أكثر من أي وقت. إنه دائم المكوث في غار حراء.
ولم يحب أن يختلي في غار حراء؟ بماذا تفسر ذلك يا أبا طالب؟
أرى أن أمرا عظيما سيقع قريبا يا فاطمة، وسيكون لمحمد شأن بين كل القبائل.
ما بك يا صاحبي؟ أرى لونك مصفرا. منذ أيام هل أصابك مرض أم أن هناك ما يخيفك وأنت الكاهن المعروف بتدليل الصعاب ودحر الأعداء؟
أرى أن الكهانة ستنتهي وأن ظهور الكهان ستنكسر وأنكم معاشر اليهود ستعيشون أذلاء مغلوبين.
كيف ذلك؟ قل لي كيف.
لقد اقترب ظهور النبي الموعود الذي تبطل بظهوره الكهانة وتخرب بيوتنا.
أتعني أن محمدا سيبعث نبيا أيها الكاهنة؟
هذا ما قرأته في كل الكتب السماوية، ولا أظنه يخفى عليك، وأنت أعرف مني بالتوراة والإنجيل.
يا له يا له من خبر شؤم.
أخبر معاشر اليهود وعبدة الأوثان بأن يستعدوا لمواجهة محمد ودينه الجديد بكل ما أوتوا من قوة وحيلة.
استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلوته في غار حراء وانقطاع التام لله تعالى، وقليلا ما كان يأتي لرؤية زوجته وأقربائه المقربين له.
يا أبا طالب، ما أقل مكث محمد عندنا.
هل زودته بالطعام يا فاطمة؟
وكيف لا أزوده بالطعام يا أبا طالب؟
حسنا، لأخرج خلفه.
وما خروجك خلفه؟ ألم تقل إنه يحب أن يختلي في غار حراء لوحده؟
نعم، ولكن أتتبعه لئلا يغدر به اليهود.
اليهود؟
فإن اليهود لا يؤمن جانبهم.
حسنا حسنا، خذ معك ولدي عليا إذن.
ومن لي مثل علي ناصرا لأخيه محمد. يا علي اتبعني يا بني.
هيا يا ولدي.
انظر انظر أيها الكاهن.
ماذا؟
انظر، إنه محمد يسير لوحده.
وما الغرابة في ذلك؟
إنها فرصة سانحة لقتله.
أما زلتم معاشر اليهود تفكرون في قتل محمد؟ والذي تعبده اليهود والنصارى لا تتمكنون من قتله، فإن يد الله تحميه وتحفظه. انظر أيها اليهودي إلى ذلك الفتى الذي يمشي خلفه، هل عرفته؟
نعم نعم، إنه علي بن أبي طالب.
ألا تعلم من هو علي ومن أبوه؟
أعلم ذلك، ولكن عسى أن أستفرد به على حين غرة.
حسنا، اذهب وجرب حظك.
لقد اقتربت من محمد لأخرج سيفي وأعلون رأس محمد.
ما هذا؟ ماذا أرى؟ إن لهجانة أحد لمحمد. ما هذا الذي أراه؟
السلام عليك يا رسول الله.
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 أدركني أدركني أيها الكائن. أدركني.
هل قتلت محمدا؟
أجل أجل، كاد الفزع يقتلني.
وكيف؟ حدثني، ماذا حصل؟
اقتربت من محمد فرأيت الأشجار تنحني إجلالا، وما من حجر أو شجر يمر عليه محمد إلا وقال السلام عليك يا رسول الله. فارتعبت مما رأيت وسمعت، وكدت أهلك من شدة الفزع.
ألم أقل لك أن لمحمد جنودا من السماء تحرسه؟
صدقت أيها الكائن، صدقت.
وبينما كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في غار حراء منقطعا لله جل وعلا، وإذا بجبرائيل يهبط على نبينا الكريم قائلا: يا محمد اقرأ. فقال رسول الله: ماذا أقرأ؟ فضم جبرائيل محمدا إلى صدره ثم تركه وقال: اقرأ. فقال محمد: ماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال جبرائيل: يا محمد، وأنا جبرائيل. ثم عاد محمد إلى خديجة وحدثها بما جرى، فقالت: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وكانت خديجة أول امرأة آمنت به وأسلمت. وأما من الرجال فكان أول من أسلم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
Oh.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة مع جولة أخرى يسرنا أن نصطحبكم من خلالها بين جزرنا في الخليج الفارسي.
ندعوكم لمرافقتنا.
Thank you.
مستمعينا الكرام، تقسم جزيرة قشم الضيقة والطويلة والواقعة على امتداد ساحل إيران الجنوبي من الشرق إلى الغرب مضيق هرمز في الخليج الفارسي إلى قسمين: شمالي ضيق وقليل العمق، وقسم جنوبي عميق وعريض نسبيا، وتتردد السفن الكبيرة في القسم الجنوبي من قشم.
وقد ذكرنا في حلقة البرنامج السابقة أيها الإخوة والأخوات أن قشم أكبر جزر الخليج الفارسي، وأن تاريخها يعود إلى ما قبل الإسلام، ومن جملة المناطق السياحية الجميلة فيها السواحل الجميلة والجبال الشبيهة بالتماثيل والغابات الطافية على مياه البحر والعشرات من أنواع الطيور المهاجرة أو المحلية والجزر الصغيرة ومخازن المياه القديمة والقلاع التاريخية والمغارات المحلية وأشجار التين والمعابد.
يوجد بموازاة الساحل الجنوبي على بعد حوالي 90 كيلومترا من مدينة قشم جبل على شكل قبة، وحينما ننظر إلى هذا الجبل من بعيد فسنرى عليه خطوطا ملحية بيضاء، وتكثر في داخل هذا الجبل المغارات الجميلة التي على السائح أن يسير لحوالي كيلومترين من أجل أن يراها. ونلاحظ في أعماق هذه المغارات المظلمة المقرنصات البلورية الملحية، كما تغطي سقوف هذه المغارات القناديل الرخامية التي تشكل مناظر في غاية الروعة والجمال. ويعد جريان المياه الملحية على أرضية المغارات من المناظر الجميلة في المغارات الملحية.
نعم أحبتنا الأفاضل، على مسافة 10 كيلومترات من مدينة قشم، أي في الطريق المجاور للساحل الجنوبي، تقع مغارات خربس على صدر جبل مطل على البحر وسهل ميانكاس. وتعتبر مغارة خربس من المغارات البحرية التي تشكلت بفعل الأعاصير المائية وعملية تفريغ الرمال من الحفر الصخرية. عمر المغارة طويل للغاية، وفي العصور التي سبقت الإسلام كانت تستخدم على الأرجح كملاذ للأطفال والنساء والشيوخ عند هجمات الأعداء، كما يضم سهل ميانكاس خربس قبورا قديمة.
توجد في مضيق خوران بين جزيرة قشم وقسم من ساحل محافظة هرمزغان والذي يعتبر منطقة محمية غابات حراء البحرية بمساحة تبلغ 100,000 هكتار. وتعد غابات حراء في جزيرة قشم موطنا لطيور المناطق الحارة، وحراء اسم شجرة تعيش على المياه المالحة وتغمر بالمياه عند المد البحري، وهي تمتص مياه البحر المالحة وتقوم بتنقيته من الملح من خلال لحائها. وفي الحقيقة فإن شجرة حراء هي مصنع طبيعي لتحلية المياه.
تنمو هذه الغابات الواسعة وشبه الطافية في مياه البحر المالحة لتصبح خضراء وطرية، وتتميل مع كل مد وجزر مكونة منظرا يسحر الأبصار. السياح الذين يمرون وهم على الزوارق بين الممرات المائية الملتوية بين هذه الغابات ترتسم هذه المناظر الخلابة في أذهانهم بحيث لا يمكن أن ينسوها أبدا. وهذه الغابات تمثل موطنا للطيور المهاجرة إلى المناطق الحارة، ويشكل قسم المد والجزر من الغابة بيئة مناسبة للرخويات والقشريات والأسماك، حيث تعد مصدرا غذائيا مهما للأسماك الكبيرة والطيور البرية.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعين الأفاضل، تعد قشم جزيرة فريدة من نوعها في العالم من حيث تنوع الطيور وكثرتها، وسهول هذه الجزيرة الساحلية وجبالها الصخرية موطن لأكثر من 150 نوعا من الطيور التي تتكاثر أعدادها في فصلي الخريف والشتاء لتصل إلى مئات الآلاف. وتمكن بسهولة مشاهدة الأسراب الكبيرة لطيور الفلامينغو والنوارس والكثير من الطيور النادرة في العالم مثل الشاهين الأزرق والبجع الرمادي السيقان وطيور المالك الحزين الخضراء.
أحبتنا الكرام، فضلا عن ذلك تعيش في المياه المحيطة بجزيرة قشم بأعداد كبيرة أنواع السلاحف الضخمة التي قلت أعدادها في جميع أرجاء العالم، كما تعيش السلاحف البحرية الخضراء في مياه جزيرة قشم وهنغام ولارك وكذلك في مضيق خوران وشرق لافت. يجب التوجه إلى الساحل الرملي لقرية شيب دراز على بعد 45 كيلومترا من أجل مشاهدتها. تبيض هذه السلاحف الكبيرة والجميلة في أواخر الشتاء وحتى أوائل الصيف في هذا الموضع، وإذا ما أراد السائح رؤية هذا المشهد عن قرب فإن عليه أن يذهب إلى هذا المكان ليلا وأن يجلس لساعات في زاوية مظلمة كي تسنح له فرصة مشاهدة إحدى تلك السلاحف وهي تقوم بوضع بيوضها.
تقع قرية بيرك خلف على بعد 5 كيلومترات من الساحل الجنوبي لجزيرة قشم، ويمكننا أن نرى في شمال هذه القرية مشهدا من أجمل مشاهد التآكل في الجزيرة، ويسمي أهالي المنطقة هذه القرية أستالا كفتة، ولكن الشائعة تسميتها بوادي النجوم، وبسبب الشكل المتميز لهذا الوادي والأنواع والأحجام والظواهر المختلفة للتآكل فيه، فإن هبوب الرياح الشديدة ودورانها بين الأعمدة والحفر الموجودة في الوادي يتسبب في حدوث بعض الأصوات التي تحمل الأهالي على الاعتقاد بأن هذا الوادي يعج بالأرواح والجن عند حلول الظلام، ولذلك فإنهم يتجنبون الدخول فيه ليلا.
نعم أحبتنا الكرام، في الحقيقة فإن وادي النجوم هو منطقة متآكلة بفعل المياه السطحية وزخات المطر الفصلية والأعاصير. أما الهضبة الأولى في القسم الشمالي والتي ما تزال على حالها دون تآكل فتقع على ارتفاع 7 إلى 15 مترا عن قاع الوادي، وهي مكونة من الحجر الرملي مع الإسمنت الكلسي الرخو المليء بقشور المتحجرات.
من جملة الظواهر التي تلفت النظر في هذه الجزيرة المخاريط المدببة والأعمدة الناجمة عن التآكل والجدران الشريطية، وبسبب هشاشة المواد المكونة للطبقات فإن بالإمكان أن نتوقع أن تحدث تغيرات محسوسة في الوادي بعد كل زخات من المطر الذي يهطل بندرة في هذه الجزيرة.
أعزائنا المستمعين الكرام، يعتبر البحر والسواحل المحيطة بجزيرة قشم في غاية التنوع، وتتميز الصخور المائية المرجانية في أطراف قشم بجاذبية كبيرة بالنسبة إلى الغواصين الإيرانيين والأجانب، وتتمتع الزواحف في جزيرة قشم بتنوع كبير.
وقد ثبت الآن من خلال الدراسات التي تمت مؤخرا بالتعاون مع جامعة بريكلي أن جزيرة قشم متميزة في العالم من حيث الزواحف، ومن بين الأشجار العجيبة في المناطق الحارة وفي جزر الخليج الفارسي شجرة لور الدائمة الخضرة المعروفة باسم تين المعابد، ولهذه الشجرة تاج كبير للغاية بجذور عديدة وثمرتها البرتقالية اللون الناضجة صالحة للأكل.
أعزائنا الأفاضل، برجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي بإذن الله، وذلك عند جزيرة أخرى.
استمعتم لهذا البرنامج جزرنا في الخليج الفارسي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، راجينا أن تكونوا قد أمضيتم معنا دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع.
شكرا لكم أحبائنا وإلى اللقاء.
یه تکه از آسمان جدا بود که رو زمین ایران ناجنودش بندر نوم خوبش علیج فارس و هفرن کنار بندری کشید قشنگتر از شهر ما پیشکه تو دنیایی ندید پیشکه تو دنیایی ندید حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر قربون سید مزفر حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى.
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
من يراك طفلا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع آية من آيات الله المباركات اصطلح عليها اسم آية الكنز بمعنى الاكتناز، وهي قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، صدق الله العلي العظيم. والآيتان هما 34 35 من سورة التوبة المباركة. جاءت الآية 34 آية الكنز تتحدث عن اكتناز الأموال وعدم إخراج حقوق الفقراء والمساكين منها، مما أمر الله تعالى أن يخرج زكاة للأموال. وهنا أيها الأخوة الأحبة، ينبغي قبل الولوج في بحث الآية الشريفة، ينبغي التعرف على المعنى اللغوي والاصطلاحي الشرعي لمعنى الكنز، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أخواتنا الأفاضل، الكنز عند اللغويين هو جعل المال بعضه على بعض وحفظه، وأصل الكلمة من كنزت التمر في الوعاء، وزمن الكناز هو وقت ما يكنز فيه التمر، وناقة كناز مكتنزة اللحم. أما في الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يدخرونها. أما المعنى القرآني للكنز فيبينه الشيخ الطريحي في تفسير غريب القرآن الكريم قائلا: يقال لكل ما أديت زكاته ليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا يكوى به صاحبه يوم القيامة. وهذا أيها الإخوة الأحبة مستفاد من أحاديث شريفة، منها قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية المباركة: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وقول الإمام محمد الباقر عليه السلام وقد سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس. هي خواتيم الله في أرضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها يستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيها وأدى زكاتها، فذلك الذي طلبه وخلص له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤدي حق الله فيها واتخذ منها الأبنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه. يقول الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهنا يحسن بنا أن نقف عند هذه الرواية الشريفة، حيث قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت هذه الآية، آية الكنز، قال: تبا للذهب تبا للفضة، يكررها ثلاثا، فشق ذلك على أصحابه، فسأله أحدهم: أي المال نتخذ؟ فقال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. نعود إلى الآية الكريمة إخوتنا الأكارم، فنجد أن مفهوم الكنز هو حفظ المال المكنوز وادخاره ومنعه من أن يجري بين الناس في وجوه المعاملات فينمو نماء حسنا، ويعم الانتفاع به في المجتمع، فينتفع به هذا بالأخذ وذاك بالرد. وقد كان دأب الناس قبل استحداث البنوك والمخازن العامة أن يدفنوا الكنوز في الأرض سترا عليها من أن تقصد بسوء. والآية أعزتنا المؤمنين، وأن اتصلت في النظم اللفظي بما قبلها من الآيات الموبخة لأحبار أهل الكتاب ورهبانهم في أكلهم أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، إلا أنه لا دليل من جهة اللفظ على نزول الآية فيهم واختصاصها بهم، فلا سبيل إذن إلى القول بأن الآية إنما أنزلت في أهل الكتاب وحرمت الكنز عليهم. وأما المسلمون فهم وما يقتنون من ذهب وفضة يصنعون بأموالهم ما يشاءون من غير بأس عليهم، كلا. ومن دلائل بطلان الادعاء القائل بأن الآية نازلة في أهل الكتاب دون المسلمين ما رواه السيوطي في تفسيره الدر المنثور، إذ أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ هذه في أهل الكتاب. فقلت أنا: